من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا واضح القياس. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين الآدمي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فصومي عن أمك. لما قالت نعم قال: فصوم. وفي لفظ: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ودليل آخر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود وهو أبيض والأم بيضة، فمن أين جاء السواد؟ هو يعرض للزوجة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. الأورق الأبيض في سواد، وسمي أورق لشبهه بالورق أي الفضة، فهي بيضاء في سواد. فقال الرجل: نعم. قال: فأنى ذلك؟ أنى لها ذلك، مش اللي جاب الأورق للحمر؟ قال: لعله نزعه عرق. جواب مباشر فطري لم يحتج إلى تأمل: لعله نزعه عرق. كل الإبل اللي عنده كلها حمر، الذكور والإناث، فجاءت بأوراق، فمن أين جاء؟ لعله نزعه عرق، يعني لعل بعض أجداده من قبل الأم أو من قبل الأب لعله كان أورق فنزعه هذا العرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اللهم صل وسلم عليه. هذا قياس ولا قياس؟ قياس مقنع ولا لا؟ مقنع تماما، لأن البشر كالإبل في هذه الناحية فلا فرق. وفي هذا الحديث دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والإقناع. انتقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى سؤال هذا الرجل لأنه أعرابي: هل لك من إبل؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله على كل شيء قدير، والذي جعل لونك أبيض قادر على أن يجعل لون الولد أسود؟ ما قال هكذا، لأن هذا يحتاج إلى ترتيب عقلي، ولكنه باشره بأمر يلمسه بيده: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ حمر. فيها أورق؟ نعم. من أين أتاها؟ لعله نزعه عرق. نقول أيضا: ابنك لعله نزعه عرق. ذهب الإنسان، الرجل هذا ذهب مقتنعا تماما. إذن القياس دليل ولا غير دليل؟ دليل واضح. طيب، قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في القرآن في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. أسمع، كتبت القاعدة لتو علقتوها؟ إذن مكرر ولا لا بأس. طيب، كل الأمثال الواردة في الكتاب والسنة كلها فيها إثبات القياس بلا شك لما فيها من اعتبار الشيء بإيش؟ بنظير. وهذا هو القياس، القياس هو هذا. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال له: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. الله أكبر، كلام كأنما يخرج من مشكات النبوة، لأن عمر من المحدثين الملهمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم فيكم محدثون فعمر. هذا الكتاب قال ابن القيم عنه: كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وهو عن هذا الكتاب هو الذي بنى ابن القيم كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب مجلد في 3 مجلدات، كبير ونافع جدا لطالب العلم. بنى كتابه كله على حديث أبي موسى الأشعري، على الكتاب الذي كتبه له عمر بن الخطاب. والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه: الفهم الفهم ثم قايس. الفهم الفهم مما ليس في القرآن ولا في السنة ثم قايس، فأمره أولا بالفهم حتى لا يتسرع ويقيس، لأنه ربما يكون هناك فرق لا يظهر إلا بالتأمل والتفهم. ولهذا تجد بعض الناس الآن يقيس ثم عند التأمل يتبين أن القياس غير صحيح، لأنه يأخذ بأدنى شبه مع أن هناك فارقا بينا لكنه لم يتأمل بل تعجل. فعمر رضي الله عنه أمره أولا أن يفهم، وأكد ذلك بقوله: الفهم الفهم. وهذا من باب الإغراء، يسميه العلماء الإغراء. نعم، يقول: ثم قايس الأمور. بعد ما تفهم الأصل والفرع والحكم والعلة، قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. الأمثال يعني الأشياء المتماثلة، هذا المراد بالأمثال، جمع مثل وهو الشبه. فالمعنى اعرف الأشياء المتماثلة ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. أحبها إلى الله ما هو؟ ما كان أوفق لشرعه وأقرب، فهو أحب إلى الله. وأشبهها بالحق يعني من باب القياس. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني، وهو من أئمة أصحاب الشافعي رحمهم الله، حكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. وهذا نقل المزني من إنسان عالم مطلع، وقد سبق لنا أنه إذا نقل الإجماع من شخص عالم مطلع فهو معتبر. فتبين بهذا أن القياس أحد الأدلة الشرعية التي دل على اعتبارها إيش؟ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، بل قد نقول الإجماع بناء على حكاية المزني رحمه الله. ولكن لا يمكن أن نقول الإجماع مع وجود مخالف وهم الظاهرية. وإن كان بعض العلماء من أهل الفقه رحمهم الله لا يعتدون بخلاف الظاهرية ولا بوفاقهم، يعني لا يعتبرونهم في الإجماع، يحكون الإجماع وإن كان الظاهرين مخالفين لأنهم لا يرونهم شيئا، لكن هذا ليس بصحيح. لا يمكن أن ننقل الإجماع في مسألة خالف فيها أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن نهدر خلافهم. نعم نعم أي نعم، نتذكر إن شاء الله حتى نذكره. نعم ها إيش ها إيه إلى صار علة الحكم أظهر فيه فهذا علة.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: شروط القياس. للقياس شروط منها: الأول، أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر
المصادم
ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري في البر يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن القياس أحد الأدلة الأربعة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، وأن دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ولكن القياس لا بد فيه من شروط كغيره من الأحكام، إذ ما من شيء إلا وله شرط، لأن الشرط هو الذي تتبين به الحكمة، وكل شيء فإن له حكمة. قال من شروطه أن لا يصادم دليلا أقوى منه، ونحن هنا قلنا أن لا يصادم دليلا أقوى منه، ولم نقل أن لا يصادم نصا، لأن الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة على القول بأنها من الأدلة، فلهذا نقول أن لا يصادم دليلا أقوى منه. ووجه هذا الشرط أن الأخذ بالأدنى وطرح الأقوى خلاف الحكمة، وخلاف المعقول، بل وخلاف المنقول أيضا، لأن نرى أن القياس المصادم بما هو أقوى منه قد أبطله الله عز وجل لما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقاسوا ما سيجعله الله على ما قد جعله الله فيما مضى، حيث كان في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. لهذا يشترط أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص، والمراد بالنص الكتاب والسنة أو الإجماع وسبق تعريفه، أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة. وهذه المسألة معلقة على قولنا إن قول الصحابي حجة، والمسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول إن قول الصحابي حجة وأطلق، ومنهم من قال إنه ليس بحجة وأطلق. فأما القائلون بأنه حجة فيقول لأن خير الناس قرن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة، والخير وكون الحق مع الخيرية أو مع الذين هم خيار الناس أقرب من كونه مع الذين هم دونهم، وإذا كان الحق أقرب إلى الصحابة من بعدهم وجب الاتباع، اتباع الصحابة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن هذا ليس بصحيح. ومنهم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة، واستدل بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والخطاب أول من يدخل فيه من؟ الصحابة، فليس قول بعضهم حجة على البعض ولا حجة على من بعدهم من الأمة. ومنهم من فصل وقال إن قول الخلفاء الراشدين حجة ومن سواهم ليس بحجة، ولا سيما أبو بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما وعلى أن في طاعتهما رشدا، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا القول أقرب من القول بنفي الاحتجاج بقولهم مطلقا أو بأنه حجة مطلقة، ولكن بشرط أن لا يخالف نصا أو يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل. أما الأول فظاهر أنه إذا خالف النص يؤخذ بما دل عليه النص، وأما الثاني فلأن قول أحدهما ليس بحجة على الآخر، وحينئذ نرجع إلى ما يرجحه الدليل. وعلى هذا فإذا اختلف أبو بكر وابن عباس مثلا نأخذ بقول من؟ بقول أبي بكر، لأنه يرجحه الدليل. على كل حال، إذا في الحال التي نقول فيها إن قول الصحابي حجة، لو أن أحدا من الناس قاس قياسا يقتضي مخالفة قول الصحابي فهذا القياس لا عبرة به، ولهذا قال ويسمى القياس المصادم لما ذكر إيش؟ من النص والإجماع وقول الصحابي، يسمى فاسد الاعتبار. هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني أنه اعتبار فاسد، والاعتبار هو القياس كما عرفتم مما سبق. إذن فكل قياس خالف دليلا أقوى منه بندر وش نسميه؟ إيش نسميه؟ فاسد. إيش؟ فاسد الاعتبار، نسميه فاسد الاعتبار ولا يؤخذ به. مثال ذلك أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي. شوف الآن، المرأة الرشيدة تبيع مالها بدون ولي ولا لا؟ متأكدون؟ طيب، يقول إذن تزوج نفسها بغير ولي قياسا على بيع مالها بغير ولي. عرفتم؟ قال لأن هذا تصرف في نفسها وذاك تصرف في مالها، فهذا مثل هذا. نقول له هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه مخالف للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة قد دل على أنه لا يصح تزويج المرأة إلا بولي. قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن الذي بيده عقدة النكاح على أحد القولين هو الولي. وقال تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولولا اشتراط الولي لكان عضله وعدمه سواء، لأنه إذا عضل زوجت نفسه. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين تنكحوا، فوجه الخطاب إلى من؟ ها؟ إلى الأولياء. طيب إذن نقول هذا القياس فاسد الاعتبار، أعني قياس تزويج المرأة نفسها بغير ولي على جواز بيعها ما لها بغير ولي، نقول هذا قياس فاسد الاعتبار ولا عبرة به. يقول فهذا قياس فاسد الاعتبار للمصادمة النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وسمعتم أن القرآن يدل على ذلك أيضا، أنه لا نكاح إلا بولي. الثاني أن يكون حكم الأصل، ما الأصل حسين؟ لا أن يكون حكم النص حكم الأصل. أحسنت، حكم الأصل يعني حكم المقيس عليه، لأن احنا قلنا قياس أركانه أربع: أصل وفرع وحكم وعلة. أن يكون حكم الأصل يعني المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. واضح هذا المعنى؟ واضح معنى هذا؟ واضح. يعني يشترط لصحة القياس أن يكون حكم الأصل وهو المقيس عليه ثابتا بنص من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة إن قلنا إنها حجة أو إجماع. مثل أن يقال حكم هذا كهذا، ويكون الأول المقيس عليه ثابتا بالنص. يقول فلا وإنما يقاس، نعم، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. إن كان الضمير يعود على لا حكم الأصل، لأننا قلنا يكون حكم الأصل، فإن كان أي حكم الأصل ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول. لماذا؟ قال لأن الرجوع إليه أولى، الرجوع إلى الأصل الأول أولى من الرجوع إلى أصل هو فرع، لأن ذاك أصل الأصول. ولأن قياس الفرع عليه الذي جعله أصلا قد يكون غير صحيح، يعني إذا قس على فرع ربما يكون قياس الفرع على الأصل الأول غير صحيح، فتكون قصة على غير صحيح. ثالثا ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. فهذه ثلاث علل لاشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع، وأنه لا صح القياس على المقيس على مقيس عليه. الثلاث العلل نقولها، لأن الرجوع إلى الأصل أول، لأنه هو الأصل، والثاني ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، أن قياس الأصل المقيس عليه غير صحيح، قياس الفرع الذي قد جعلناه أصلا على الأصل الأول غير صحيح. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، ما هو الأصل الثابت في النص؟ البر. فيأتي إنسان ويقول الذرة فيها ربا يجري فيها ربا. لماذا يا أخي؟ قال قياسا على الرز. طيب والرز من قال يهدف فيه الربا؟ قال قياسا على البر. طيب ليش التطويل هذا؟ قل يجري الربا في الذرة قياسا على البر على طول. أما أن تقول يجري الربا في الذرة قياسا على الرز ويجري الربا في الرز قياسا على الذرة، يجي واحد آخر يقول لك قياسا على البر، قياسا على البر، يجي واحد آخر يجيب أربع يقول يجري الربا في الدخن قياسا على الذرة ويجري في الذرة قياسا على الرز ويجري في الرز قياسا على البر. نعم، هم سلسلة ما لا نهاية. لهذا نقول قس على الأصل. ولهذا يقال إن رجلا حبشيا قيل له أين أذنك اليمنى؟ قال من هنا. وشلون؟ وش المفروض أن يقول؟ من هنا. يختصر، ما هو بيروح من وراء الهامة ينزل عليه من فوق. على كل حال نقول إن القياس قياس الفرع على فرع ثم الفرع على أصل هذا غير صحيح. طيب هل هو غير صحيح شكلا أو غير صحيح حكما؟ نقول غير صحيح شكلا وحكما، لأن ذكرنا في إحدى العلل أنه قد يكون قياس الفرع الذي جعل أصلا في القياس الثاني غير صحيح، وحينئذ لا يصح الحكم. فالقياس إذن غير صحيح شكلا وحكما، بل نبطله نقول لا تقس هذا القياس، ارجع إلى الأصل الأول وقس عليه وينتهي الإشكال. قال ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. ثم لاحظوا أنه في باب المناظرة قد تقول يجري الربا في الذرة قياسا على الرز وفي الرز قياسا على البر، فيمنع الخصم قياس الرز على البر، ثم حينئذ يبطل قياسك، يبطل قياسك. فهذه المسائل تنفعك حتى في المناظرة، أن ترجع إلى إيش؟ إلى الأصل الأول. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. يطلق بعض العلماء أن يكون لحكم الأصل علة، ولكن هذا يا حسن غير حسن. نعم، فبعض العلماء يطلق يقول أن يكون لحكم الأصل علة فقط، وأنا أقول هذا غير صحيح، لأنه ما من حكم من أحكام الله إلا وله علة، لأن من أسماء الله الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. كل حكم كوني أو شرعي لله سبحانه وتعالى فله فيه حكمة، لكن هل كل حكمة معلومة لنا؟ ها؟ لا. ولهذا يجب أن نقول أن يكون لحكم الأصل علة بس ونقف معلومة معلومة، لأنك لو تقول علة فقط معناه أنه يوجد في أحكام الله ما ليس له علة، وليس كذلك. كل أحكام الله لها علة، لكن عقولنا تقصر أحيانا عن إدراك هذه العلة، وإذا قصرت عقولنا عن إدراك هذه العلة نسمي الحكم تعبدية، يعني ليس لنا فيه إلا التعبد فقط. نعم، وأحيانا يلجأ الإنسان إلى التعبد قط سدا للباب، سدا للباب، وهذا حسن، يعني اللجوء إلى التعبد في المسائل التي تخفى حكمتها أحسن بكثير من محاولة إثبات علة قد تكون عليلة. لماذا؟ أولا لنعود الناس على تمام الاستسلام لله عز وجل، وأننا نتعبد الله بهذا، علمنا الحكمة أو لم نعلم. وثانيا أننا إذا اعتمدنا على النص انقطع النزاع بين المؤمنين، والعدو الكافر بجادل، لكن المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتبهوا لهذه المسألة. يعني كثير من الناس يحاول التماس علة للأحكام الشرعية، وهذا طيب لا ننكره بل نؤيده، لكن كوننا نجعل الأصل الأصيل معرفة العلة هذا فيه نظر، بل ينبغي أن نعود الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله لفائدتين. الفائدة الأولى تمام إيش؟ الاستسلام لله وأن هذا أمر الله وكفى. والثاني قطع النزاع، لأن قد تذكر علة فينقضها عليك هذا المجادل، فتكون حينئذ علة عليلة، وإن كان سهام المعارض نافذة صارت علة ميتة يميتها لك فتبقى معلقة. انظر إلى جواب عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج؟ الخوارج يرون قضاء الصلاة والصوم. أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. نيتها طيبة، فأجابتها بجواب مقنع، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استسلمت السائلة ولا لا؟ استسلمت. وهذا شيء أنا أود من كل طلبة العلم أن يربطوا دائما العامة بأمر الله ورسوله دون العلل العقلية. العلل العقلية أحيانا نحتاج لها مع المعاند، ليس مع العامة، العامة مستسلم مؤمن، لكن مع المعاند نحتاج إلى علل عقلية نبحث بها شبهاته. أما العامة فأرى أن تعلل لهم الأحكام بماذا؟ بالأدلة الشرعية، بأن هذا حكم الله ورسوله. احنا دائما نستعمل هذا، دائما نستعمل هذا إذا كان المستفتي عاميا، نقول لأن الله أمر بكذا، لأن الرسول أمر بكذا، لأن الله نهى عن كذا، لأن الرسول نهى عن كذا، حتى نقرن قلوب العباد بأوامر الله ورسوله ويكون الشيء عن استسلام، سمعنا وأطعنا. أما إذا كنت تتكلم مع شخص مجادل يحتاج إلى علل عقلية، فهنا ابحث ابحث وأتي بالأشياء التي تقنعه. يقال إن رجلا نصرانيا قال لرجل من المسلمين: أنتم أيها المسلمون متعصبون لدينكم. أنا عندي جواب بأبسط ما يكون: نعم، نحن متعصبون، لكن لمصلحتكم أنتم، لو أسلمتم لكان خيرا لكم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهرقل: أسلم تسلم. أننا نتعصب لديننا ما هو لأن نريد أن نضم أصوات إلى أصواتنا فقط، نريد مصلحة الخلق. فإن أبى ذلك وقال: لا، هذا تعصب. أقول إن نصرانيا قال لرجل من المسلمين: أنتم متعصبون لدينكم. قال: طيب، وش عندك؟ قال: دينكم يجوز أن يتزوج الواحد منكم نصرانية ولا يجوز أن يتزوج الواحد منا مسلما. هذا تعصب، ليش أنتم تزوجوا منا وإحنا ما نتزوج منكم؟ العدل أن كل واحد منا يتزوج من الثاني ولا كل واحد ما يتزوج من الثاني؟ قال: نعم، نحن نؤمن برسولكم وأنتم لا تؤمنون برسولنا. نعم، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، أنتم آمنوا برسولنا، واحد وسهل، تعالوا عندنا نزوجكم. لكن أن تكذب رسولنا وتقول هذا كاذب، ما بعث للخلق جميعا، بعث للعرب فقط، أو هو كذاب من الأصل ولا للعرب أيضا، فكيف نزوجكم؟ وهذا جواب مسكت في الواقع، جواب مسكت ما في شيء. فالحاصل أني أقول طالب العلم ينبغي له أن يعلم الأحكام بأدلتها السمعية والعقلية، وهذا من تمام العلم. وإذا نظرنا إلى كلام الأجلة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيرهما، عرفنا كيف يحرصون على أن يستنبطوا العلل والحكم الموجبة للأحكام. ولكني أقول لا نستعمل الحكمة والعلة في كل مكان. في العامة وش الأولى؟ ها؟ أن نربطهم بالأوامر الشرعية، نقول هذا أمر الله ورسوله، هذا نهي الله ورسوله، حتى يستسلم الإنسان المعاند أو الذي يدعي الثقافة. أحيانا تجلس مجلس فيه واحد مثقف يرى نفسه وين، إما معه دال ولا معه سين ولا شيء من هذا، فيدعي أنه مثقف، يورد عليك شبهات. إذا لم يكن عندك أدلة تدحر شبهاته يمكن توقفت. حتى لو قلت قال الله ورسوله يقولك طج، الله ورسوله ما يقول إلا شيء في الحكم، وش الحكم؟ أحيانا يقول هكذا، وش تقول أنت؟ لو كان عامي تقول خلاص أمر الله ورسوله، هل أنت مؤمن؟ قال نعم أنا مؤمن، أو بلى على الصحيح أنا مؤمن. قل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، انتهى. لكن أحيانا يحرجك مثل هذا المثقف. فلذلك أنا حينما أقول لكم اربطوا الأشياء بالأوامر الشرعية، أقول أيضا اعرفوا العلل العقلية، اجمعوا بين هذا وهذا حتى تكونوا صالحين لهؤلاء وهؤلاء.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في شروط القياس الثالث: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع.
إيش؟ أعد.
أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال
إيش؟
لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور. الرابع: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. الخامس:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شروط القياس. نعم، له شروط، منها نعم، فإن صادم أحسنت. طيب مثاله هنا إيش؟ كيف يعني هي تزوج نفسها قياسا على أنها تزوج غيرها؟ ها؟ كيف؟ ما فهمت. ها؟ ما لها بيعها، ما لها يعني هذا عند من يقول إنه لا يشترط في النكاح الولي، يعني أنه يصح أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي. لماذا؟ قال: كما يصح أن تبيع مالها بغير إذن وليها، يجوز أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. صح؟ طيب يلا بندر، ما تقول في هذا القياس؟ لماذا؟ مصادم. ما هو النص الذي يصادمه؟ طيب، فإذا قال لا نكاح كامل إلا بولي، لأن النفي قد يراد به نفي الكمال. هذا هو الأصل، ولا يعدل عنه. بدليل. طيب صح. هل في القرآن ما يدل على اشتراط الولي في عقد النكاح؟ عبد الرحمن، نعم، حتى نعم تنكحوا. طيب فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. على أحد القولين. زين. طيب الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فلا يقاس على مقيس. طيب مثالها هداية الله. لا لا، ما خالف الذي ثبت بالنص والذي ثبت بقياس،
يعني ما يقاس على القياس، زي مثلا البر على الرز، البر على الرز والرز على البر.
كيف يا أخي؟
يعني لا يقاس على القياس.
إيه هات مثال، نريد مثالا.
مثلا
يثبت الربا.
إيه يثبت الربا ويقاس عليه
بالبر ويقاس عليه الرز. ما ضبطت هداية. هذا شيء يستغرب، ما شاء الله عليك. عبد الرحمن، فيقول أجد القياس عشان نعرف.
فيقول
يجري الربا
قياسا على البر،
على الرز. خطر. أجل القياس يا خالد. صحيح. نعم، يقول يجري الربا في الرز قياسا على الذرة، ويجري في الذرة قياسا على البر. ما قلت هذا يا شيخ. طيب ما هو القياس الصحيح في هذا؟ البر. طيب حسن، يلا يا خانم، لماذا لا يصح القياس على المقيس؟ تطويل بلا فائدة.
ثانيا القياس على القياس الأول لم يصل.
نعم.
ولكن لقسنا على الأصل، لقسنا على الأصل، سلمنا من هذا،
من احتمال فساد القياس في الوسط هذا. طيب ثالثا. ثلاثة. هذا اللي قال نعم فهد. نعم صحيح، الرجوع إلى الأصل أولى. اي هذا هو اللي قال غان، بس انها اللي قلنا ما هو لازم يكون في مخاصمه. طيب الشرط الثالث ما اخذناه، ناخذ ان شاء الله الان. الشرط الثالث ان يكون لحكم الاصل عله معلومه. اي طيب ما كملناه، ان يكون لحكم الاصل عله معلومه. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قال يمكن الجمع بين الأصل والفعل فيها والفرع فيها. ولهذا نقول يا حجاج إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة